بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم أصول الفقه. وقد وصلنا في الكلام على مواضيع أصول الفقه إلى الكلام على الأدلة المختلف فيها. قد بينا أيها الإخوة الكرام أن أصول الفقه هو أدلة الفقه، وهو القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. وتكلمنا على أن الكتاب والسنة والإجماع والقياس هي الأدلة المتفق عليها، أما القرآن الكريم فهو الحجة القطعية وهو أصل الأصول، وما سواه فإنه فرع عنه. وتكلمنا بإجمال شديد على حجية السنة، وتكلمنا بشيء من التفصيل على دليل الإجماع وأهميته وبعض المسائل التي يمثل لها بالإجماع ويمثل لها أيضا بمخالفة الإجماع. وتكلمنا في الحلقة السابقة على القياس، عرفنا معنى القياس، عرفنا أمثلة له، عرفنا حجيته، وعرفنا أنه دليل مجمع على الاحتجاج به، وأن الخلاف الذي خالفه الظاهرية فقالوا بعدم الاحتجاج بالقياس خلاف لا يعول عليه ولا يعتبر عند أهل العلم، وأن الإجماع قطعي وثابت في حجية القياس. أما الليلة إن شاء الله تعالى فإننا نتكلم على بعض الأدلة المختلف فيها، لا على سبيل الترجيح ولا على سبيل التفصيل، وإنما إشارة بحيث يعرف المستمع الكريم سعة نظر الفقهاء، وأن أدلة الشرع وأدلة الأحكام أوسع مما يظن كثير من الناس أنها محصورة في نصوص معينة في الكتاب والسنة، فإن الكتاب والسنة أصل الأصول، ولكنهما دل على حجية أدلة أخرى معتبرة عند أهل العلم. ولكن حقيقة قبل أن أتكلم على الأدلة المختلفة فيها، فإني أحب أن أقدم بشيء أبرئ به الذمة وأبين به حكم الله عز وجل فيما يتعلق بما ثار عليه الناس وكثر فيه الكلام في هذه الفترة في مسألة إعفاء ضباط الشرطة لحاهم. الحقيقة أني كنت أود أن أتكلم على هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، ولكن الحلقة لم تكفي، ولذلك رأيت أن أقدم بكلام وإن كان مختصرا في هذه المسألة حتى يبين حكم الله تعالى في هذه المسائل، لأن هذه المسألة تشبه مسائل أخرى. الآفة الكبيرة فيها هي كلام من لا علم له بحكم الله عز وجل، ولا هو أهل للكلام في الأحكام الشرعية عليها، أو أن الآفة أحيانا من قبل بعض علماء الفساد الذين لا يتقون الله عز وجل في كلامهم، ولا يفتون بما يرضي الله تبارك وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أبواب الاجتهاد، وهي من أهم أبواب أصول الفقه، وهي أيضا بإذن الله حلقات الاجتهاد التي سنأتي قريبا إن شاء الله من أهم الحلقات في هذا البرنامج من أوله إلى آخره، لأنها تمس واقعا وتعرف الناس من المجتهد ومن المقلد ومن المفتي ومن المستفتي وآداب المفتي وآداب المستفتي، ومن الذي ومن الذي هو أهل لأن يفتي في دين الله عز وجل، ومن الذي يستفتيه الناس؟ هل مجرد أن الإنسان يلبس لباس أهل العلم، أو يتزيى بزيهم، أو يتكلم بكلامهم، أو يأخذ منصبا من مناصب المناصب الدينية الرسمية، أو يقال عنه من قبل بعض الناس إنه عالم، هل هذا كاف في كون هذا الرجل من أهل العلم، بحيث إن من استفتاه برئت ذمته وامتثل أمر الله عز وجل في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ كل هذا بإذن الله سنعرفه بالتفصيل إن شاء الله تعالى، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. فهناك قضية خطيرة، وهي أن اشتراط العلماء أن يكون المتكلم في دين الله عز وجل عالما ثقة، عالما ثقة عدلا، من أهم الأمور التي يجب أن تراعى. لأن قضية أن يحصل الإنسان علما فقط من غير أن يكون عدلا، من غير أن يكون خائفا من الله عز وجل، من غير أن يعرف بالخشية من الله وتقوى الله تعالى فيما يقول ويفعل وفيما يأتي ويذر، هذه آفة عظيمة. نحن قلنا لكم من قبل إن الله عز وجل سمى بعض الناس بالعلم وشهد لهم أنه آتاهم آياته، لكن الله تعالى ضرب مثلا لهؤلاء بأبشع الأمثلة في القرآن الكريم، الكلاب والحمير، هذا أبشع مثل ضرب في القرآن الكريم، وضرب لأهل العلم عياذا بالله، لأهل العلم، لكن الذين لم يتقوا الله تعالى ولم يعملوا بعلمهم، يعني العلماء العاملون، قال الله فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، واستشهدهم الله تعالى على أعظم مشهود به وهو التوحيد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، العلماء ورثة الأنبياء، رتبتهم أعظم رتبة بعد رتبة النبوة والرسالة، ولكن هؤلاء العلماء العاملون هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ورفع ذكرهم وقدرهم، هم العلماء العاملون العدول الثقات الذين أصلح العلم قلوبهم وأعمالهم. وأما الذين تعلموا علما ولم يعملوا به فإنهم متوعدون بالوعيد الشديد يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم عالما تعلم العلم لغير الله عز وجل، فقال الله تعالى له يوم القيامة قد علمتك العلم وآتيتك القرآن فما عملت فيه؟ قال تعلمت العلم فيك وعلمته للناس، قال كذبت، ولكن تعلمت ليقال فلان عالم، اذهبوا به إلى النار، نعوذ بالله. فكان هذا أول من تسعر به النار يوم القيامة، مع أنه عنده أفضل ما آتاه الله عز وجل عباده، وهو العلم الذي بعث الله به أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. ويؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فيدور فيها كما يدور الحمار برحاة، تندلق أقتاب بطنه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيقول له الناس يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، اللهم إنا نعوذ بك من ذلك ونسألك العافية والسلامة يا رب العالمين. لهذا قال ابن القيم وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فمن طلب العلم لغير الله عز وجل، أو طلب العلم ليماري به السفهاء، أو يجادل العلماء، أو يصرف وجوه الناس إليه، فالنار النار. اللهم احفظنا يا رب العالمين. المسألة أيها الإخوة ليس أن شخصا عنده علم، أو أن شخصا عنده منصب من مناصب الدين الرسمية. الله تبارك وتعالى يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، هؤلاء حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كالحمر التي تحمل الأسفار ولكنها لا تعقل ما فيها. والله تعالى يقول واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، هذه الآفة العظيمة، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فقضية أن يتكلم من ليس من أهل العلم، أو أن يتكلم من هو من أهل العلم لكنه ليس عدلا ولا يتقي الله تعالى في فتواه، ولا يراعي ربه تبارك وتعالى، وإنما يفتي على أهواء السلاطين وعلى أهواء الحكومات وعلى أهواء الناس، هذه آفة خطيرة، وهي التي ضيعت الدين. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ هؤلاء هم الذين أفسدوا الدين، لأن بفسادهم فساد العالم كله. إذا فسد العلماء فسد العالم، لأن الناس يقتدون بهم ويسمعون منهم، وهم الواسطة بينهم وبين الله عز وجل في معرفة أحكامه. فإذا فسد هؤلاء فكيف يعرف الناس أحكام الله عز وجل؟ ونحن هنا لا ننزل الكلام على شخص معين حتى لا يقال إن احنا نصف من خالفنا بهذه الأوصاف. أنا أتكلم في قضية عامة، ثم أخص بالذكر مسألة اللحية ومن تكلم فيها بالباطل. كل من تكلم في هذه المسألة بالباطل فله نصيب من هذا الكلام، كل من تكلم فيها بغير علم فإنه آثم لأنه افترى على الله الكذب، أو تكلم فيها وهو عالم حكم الله لكنه لم يبينه للناس على الوجه الذي أمره الله به، فإنه أيضا ينطبق عليه قدر كبير من هذا الكلام. المصيبة الكبرى أيها الإخوة الكرام أننا في مجتمع تعود على أن يتكلم كل الناس في غير تخصصهم، والدين كلأ مباح، كل من أراد أن يتكلم فيه تكلم. حتى وزير الداخلية صار يفتي في الدين ويقول اللحية عادة وليست عبادة. أو استفتينا، من الذين استفتيتهم وقالوا لك إن اللحية عادة وليست عبادة؟ من أين أتوا بهذه الفتوى؟ اللحية أيها الإخوة مسألة محسومة عند العلماء، مجمع عليها. يعني كان يصلح أن يمثل بهذه المسألة لقضية مخالفة الإجماع. محسومة في ماذا؟ محسومة في أنه لا يباح حلق اللحية بإجماع العلماء، لا يباح حلق اللحية بإجماع العلماء. وأنا هنا أقول هذا الكلام ومستعد لأن يظهر لي كل أحد ممن قال إن اللحية عادة دليلا وقولا معتبرا عند أهل العلم بأنها عادة وليست عبادة. الباب مفتوح للنقاش، الباب مفتوح للإدلاء بالحجج. وأنا ما أتكلم بهذا إلا وأنا قاطع بحمد الله عز وجل. هذا مذهب عموم العلماء، مجمع عليه بين العلماء، أن حلق اللحية غير مباح بالإجماع. والمشهور عند العلماء وجوب إعفاء اللحية، هذا مذهب جمهور أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك. فأقل ما يمكن أن يقال وأقل ما يمكن أن يعتبر من الأقوال في هذه المسألة أن اللحية سنة مؤكدة يكره حلقه، هذا أقل قول في المسألة. وإلا فالمشهور كما أقول الإجماع على الوجوب، لكن هناك خلاف يسير في أنه يكره حلقها أو يحرم. أما أن يأتي من يقول هي عادة، هي ليست من الدين، هي من السنن العادية. سنن عادية دي ما معنى عادة؟ عادة مثل الأكل، الشرب، النوم. هل اللحية تلتحق بهذه الأمور الجبلية والأمور العادية؟ هل تلتحق باللباس مثلا؟ أن الناس يلبسون الإزار والرداء في مجتمع، هذه سنة عادة عند كثير من العلماء. فكان عادة العرب أن يلبسوا الإزار والرداء فيقال هذه سنة عادة، لبس النبي عليه الصلاة والسلام ما وافق عادة قومه. ولو كان في قوم يلبسون غير الإزار والرداء للبس غير الإزار والرداء، هذه سنة عادة. هل اللحية كذلك وهي هدي الأنبياء والمرسلين؟ قال الله تعالى في قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، على نبينا الصلاة والسلام، قال إن موسى عليه السلام فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، إلى أن قال وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. في الآية الأخرى قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، هذا في سورة طه. فأخذ بلحيته ورأسه. إذن الأنبياء هديهم اللحية، قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه من سنن الفطرة، لما ذكر عشر من سنن الفطرة ذكر منها إعفاء اللحية، سنن الفطرة التي فطر الله الناس عليها، الختان، اللحية، السواك، تقليم الأظافر إلى آخر، هذه سنن الفطرة. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها في غير حديث، قال أعفوا اللحى وفروا، شوف اسمع الكلام إن كنت تريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أعفوا إعفاء ترك تخلية، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، مش مجرد أنها تبقى خط على الوجه، وفروها، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، ترخى وتلقى، في حديث آخر ألقوا اللحى، جزوا الشوارب وألقوا اللحى، خالفوا المجوس. أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، بل أعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه لما دخل عليه رجل من الفرس وقد حلق لحيته وترك شاربه، أعرض عنه بوجهه وقال إن ربي أمرني أن أعفي لحيتي وأقص شاربي، إن ربي أمرني. هل يقال بعد ذلك إن هذه عادة؟ طب لماذا يعرض النبي عليه الصلاة والسلام عن شخص حلق لحيته بوجهه الشريف؟ لأنه حلق لحيته. وهذه الأوامر أمر واحد يكفي في الوجوب، ما احنا درسنا في أصول الفقه أن الأمر للوجوب ما لم يأتي دليل يصرفه إلى الندب أو الإباحة أو غير ذلك، لو كان أمرا واحدا لكان كافيا في المطلوب، ما بالك وهذه الأوامر خمس أوامر باللحية، وذكر أنها من سنن الفطرة، وأعرض عن من حلق لحيته، بعد كل هذا يقال اللحية عادة؟ طيب كلام العلماء يا إخوة اذكروا لنا كلام العلماء، يعني الفتوى المهزلة التي خرجت من دار الإفتاء المصرية بأن اللحية، من العلماء من قال إنها عادة، ومن العلماء من قال إنها عبادة، والله إن من كتب هذه الفتوى كذاب أشر. من العلماء من قال إنها عادة، سمي لنا من قال من العلماء إنها عادة، هو كلام مرسل هكذا يقال، وكأن الذين يسمعون ويقرؤون لك لا يفهمون ولم يقرأوا ولم يعرفوا شيئا في الدين، من الذي قال؟ بلاش الكلام المجمل المرسل اللي محدش يعرف يمسكه ده، من العلماء من قال إنها عادة وبدأ بهم، من الذي قال إنها عادة؟ أذكر لنا عالما واحدا، مش هقولك علماء، مش هقولك جمع من العلماء، أذكر عالما واحدا معتبرا، ما جيبليش واحد معاصر خالف الإجماع، ما جيبليش واحد أنت تعتبره عالما وتصادر على المطلوب، أنا أقول لك أذكر عالما من العلماء المعتبرين في الأزمنة الماضية لما كانت المسألة محسومة ومجمع عليها، يقول إن اللحية عادة وليست عبادة، حتى يقال بعد ذلك إن المسألة فيها قولان لأهل العلم، لكن خلاص بقى هو هي دي الفتوى الرسمية، اللحية عادة، من العلماء من قال عادة ومنهم من قال إنها عبادة. طب حتى لو كان كذلك مع أنه كذب وافتراء، خلي من أعفى لحيته يا أخي قلد من قال إنها عبادة، ألا يسعه ذلك؟ لماذا تنكرون عليه؟ ثم تقول الفتوى وإن دار الإفتاء مستاء تمام الاستياء، من ماذا؟ هل مستاءة من عزل الضباط الذين أعفوا لحاهم من أعمالهم؟ هل مستاءة من الظلم الذي وقع عليهم؟ هل مستاءة من التهكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج وزير الداخلية أو غيره ويقول إن اللحية تخالف المظهر الحسن وتخالف الهندام وتخالف الشياكة التي ينبغي أن يكون عليها الضباط؟ هذا الكلام الخطير الذي لازمه القدح في مظهر النبي صلى الله عليه وسلم، اللحية زينت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زينت وجه أنبياء الله ورسله والصالحين من عباد الله، من يجرؤ أن يقول إنها تشوه الوجه أو لا تجعل المظهر حسنا؟ هل المظهر الحسن عندكم هو التشبه بالنساء؟ خلق الله الرجال وزينهم باللحى وزين النساء بالضفائر، هل المظهر الحسن المطلوب أن يتشبه الرجل بالمرأة فيحلق لحيته ليكون وجهه لامعا كوجه المرأة؟ هل هذا هو المراد؟ ولهذا فتوى الشيخ جاد الحق رحمه الله يقول إن الضباط ينبغي أن يعفوا لحاهم، ليه؟ لأن ينبغي أن يكون عندهم من مظاهر الخشونة والرجولة ما يكون لائقا بأعمالهم في الجيش والشرطة، وهذا الذي يناسب أن يعفي الرجل لحيته ليكون رجلا فيه مظهر الرجولة، فطر الله الرجل على ذلك، سنن الفطرة، فطر الله الذكور أن يكون لهم لحى والنساء ليست لهم لحى، هذا ليس عبثا، خلق الله ذلك لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فهل الاستياء لأن الناس يتهكمون على اللحية؟ هل الاستياء لأن أناسا عزلوا من أعمالهم وأوقفوا من أعمالهم بظلم بين لأنهم أرادوا التشبه بمظهر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به؟ لا، مع الأسف الشديد الاستياء أن هؤلاء الضباط خالفوا الأعراف المعمول بها في الشرطة. أي أعراف تلك؟ كل أمر خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه تحت القدمين موضوع. ولذلك أنا أقول في هذه المسألة، من يناقش المسألة فيقول لك ليس هناك قانون يمنع من إعفاء الضباط لحاهم، هذا انحدار، هذا نزول في النقاش إلى مستوى لا يقبل. لأن معنى هذا الكلام إن لو كان في قانون يمنع يبقى احنا ممكن ننظر في المسألة. لا يا أخي الكريم، نحن نقول هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أجمع العلماء على أنه عبادة وأنه لا يباح حلق اللحية. فما تقوليش القانون ما بيمنعش، لو كان القانون يمنع فإن القانون تحت القدمين موضوع إن خالف الكتاب والسنة. القانون الذي يلزمنا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن في بلد ينص دستورها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وإن لم ينص الدستور على ذلك فهذا هو الذي يلزم كل مسلم. إذا كان البابا شنودة يقول أنا لا يلزمني إلا الإنجيل، في بلاد الإسلام يقول هذا الكلام، وإحنا نقول له صح إن أردت ذلك، إحنا لا ننكر عليك ذلك، إن أردت أن تتحاكم إلى كتابك فتحاكم إلى كتابك. الرجل لا يبالي، وإحنا مزعين منه أنه بيقول كده من حيث أنه التزم لازم دينه، يعني رجل مضطرد على الطريق. إحنا زعلانين أنه مش مسلم وأنه ليس من وأنه مشرك بالله عز وجل، مش دي القضية. لكن قضية اللي قاله ده مش جديد، اللي قاله ده مفهوم. رجل يقول أريد أن أتحاكم إلى ديني، طيب حقك، أعطاك الله تعالى هذا الحق، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، تحاكم إلى دينك إن شئت. ثم نأتي نحن المسلمين ونقول ما فيش قانون يمنع. طب لو كان قانون يمنع لا يلزمنا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما الذي حصل؟ وكان ينبغي أن دار الإفتاء تخرج بيانا واضحا تبين فيه الحكم المجمع عليه بأن اللحية عبادة، وأن حلقها ليس مباحا بإجماع العلماء، وأن ما وقع على الضباط ظلم، وأن من ظلمهم مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك يوم القيامة. معنا اتصال. السلام عليكم. أخ محمد من الجيزة.
زغلت الشيخ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زغلت الشيخ.
الحمد لله.
اللي حبك في الله.
حبك الله سيبتني فيه.
والله عند بمناسبة اللحية وأنت تتكلم عنها، فأريد أن أسأل سؤالا، يعني كيف يعني قناة الرحمة هي قناة المفضلة إلينا بل وإلى العالم كله أجمع وإلى المسلمين، يعني جل من يقدمون في قناة الرحمة يعني قد يحلقون لحاهم، وأنت قد بينت بأن اللحية إيه فرض، وقد أرأت حضرتك وجدت قول العلماء في ذلك.
ربنا الثاني ربنا يهديهم إن شاء الله كل من حلق لحيته، نسأل الله أن يتوب عليه وأن يرده إلى اتباع السنة ردا جميلا.
السؤال الثاني حضرتك، هل الذي يحدث الآن إن كان في سوريا أو في مصر أو في بلاد العالم إيش أجمع، هل هذا سببه الخروج على الحاكم؟ لأن بعض العلماء يقولون بأن الذي يحدث هذا في سوريا أو في أي مكان سببه الخروج على الحاكم.
حاضر أجيبك إن شاء الله. إن شاء الله. فكان ينبغي إذا كانت دار الإفتاء تفتي على وفق شريعة الله عز وجل أن تقول إن هذا حق لهم وواجب عليهم، مش بس حق، ده واجب من واجبات الدين. والذي ينبغي على القائمين على الشرطة إذا كان هناك قانون، مع أنه فيش قانون، لكن إن كان هناك قانون أو عرف يلزم الضباط بحلق لحاهم أن يحذفوا هذا القانون. أما إحنا عملنا ثورة ليه؟ والثورة دي أصلا من أجل ماذا؟ أليس من أجل تنقية البلاد من الظلم؟ أليس من الظلم أن يمنع الإنسان من ممارسة شعائر دينه في بلاد الله، في بلاد الإسلام؟ أليس هذا ظلما يا عباد الله؟ يعني الثورة ضد الظلم، أليس من الظلم أن يعفي رجل لحيته اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيتقال له عد في البيت، مش هتكمل عملك، نعزلك من عملك، أليس هذا ظلما؟ ده بغض النظر عن مناقشة المسألة فقهيا، أليس هذا ظلما وتعديا على الحقوق الشخصية والحريات؟ دول العالم حتى الكافرة لا تمنع الضباط من إعفاء لحاهم، فضلا عن دول عربية مجاورة. فما الذي حصل؟ ما الذي يعوق ضابط الشرطة إذا أعفى لحيته؟ هل وزنه هيبقى تقيل مثلا، مش هيقدر يجري ويتحرك لو أعفى لحيته؟ نريد أن نفهم، يعني أفهمونا شيئا معقولا يعقل، لماذا العرف على حلق اللحية؟ تقول لي عشان يخالف المظهر الحسن، هذا كلام خطير. هل مظهر النبي عليه الصلاة والسلام ليس مظهرا حسنا؟ وبعدين يا أخي حث الناس على حب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والتشبه به. ألسنا نرى في الشباب وفي النساء من أحب أحدا فإنه يقتدي به؟ شوف كان يبقى فيه ممثل مشهور ولا لاعب كرة مشهور ولا إعلامي مشهور، تجد بعض الناس متيما بالاقتداء بهم والتشبه بهم في المشية، في الحركة، في اللباس، في تسريحة الشعر، في طريقة مش عارف عدلة الإيه، كل شيء يتشبهون بهم. أليس مقتضى المحبة الكاملة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبه الإنسان بمظهر نبيه صلى الله عليه وسلم، يحب أن يكون شكله كشكل النبي عليه الصلاة والسلام وهيئته كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الضير عليكم في ذلك؟ أناس أرادوا أن يجعلوا خلقتهم تشبه خلقة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يزينوا وجوههم بما زين به النبي عليه الصلاة والسلام وجهه، وبما تزين بوجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللحية، أرادوا أن يمتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك وأن يقتدوا به في ذلك. يقال لهم اجلسوا في بيوتكم، ويعان عليهم، يعان الظالمون عليهم، ويقال إن اللحية عادة وإحنا مستائين غاية الاستياء من مخالفة الأعراف. بئس ما قلتم والله، والله تعالى سائلكم يوم القيامة عما قلتموه وعما افتريتموه عليه من الكذب وعما نسبتموه إلى الدين وليس منه. وزاد الأمر ضغثا على إبالة أن حذفوا من موقع دار الإفتاء المصري الرسمي فتوى الشيخ جاد الحق رحمه الله التي أفتاها في ظل النظام البائد بأنه لا يجوز منع الضباط من إعفاء لحاهم، وأن هذا حق لهم، وأن هذا هو الموافق للرجولة التي ينبغي أن يكون عليها رجال الشرطة والجيش. فتوى موجودة ومقروءة ومطبوعة ومعروفة عند الناس، في هذه الآونة حذفت. أنا بتعجب والله ممن يظن أن الثورة اكتملت وأن النظام انتهى. النظام موجود مع الأسف الشديد، ومؤسساتنا الدينية أكثر المؤسسات بعدا عن التغيير بهذه الثورة، وهذا مقصود، لأن الأزهر والإفتاء والأوقاف لو أمسكها وتعين فيها أناس صالحون يتقون الله ويخافونه ستتغير مصر. الشعب المصري شعب متدين، وشعب يحب الدين، وشعب يحب الأزهر، وحق له أن يحب الأزهر. فإذا خرجت الفتوى من شيخ الأزهر أو من المفتي فإنه لا يستطيع أحد أن يرد عليها، ولا الإعلام يستطيع أن يتهكم ويقول هذه ليبرالية، هذا تشدد أو هذا تطرف، لأن الأزهر المؤسسة الدينية الوسطية. إذن لابد أن يظل فيه من يفتي على هوى هؤلاء، ولذلك التطهير لابد أن يطال هذه المؤسسات إن أردنا إصلاحا حقيقيا. مسألة مش مسألة لحية دلوقتي، المسألة أعظم من ذلك، هذه صورة ومثال للعبث بدين الله عز وجل. المسألة كلها الآن في إصلاح هذه المؤسسات، ولذلك قانون الأزهر احنا تكلمنا عليه من 3-4 حلقات من أجل ذلك، هذا القانون الغريب والمريب. فما لم تصلح هذه المؤسسات، وما لم يتسنم هذه المؤسسات أناس يتقون الله ويفتون على وفق شرع الله، فإن صلاح البلاد بعيد جدا. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. ومن الذي يهدم مؤسسات وصروح دينية عظيمة؟ ونحن لا نقدح في هذه المؤسسات، وإنما نتكلم على بعض القائمين عليها. مسألة خطيرة والله. فاللحية دين وشريعة وشعيرة من شعائر الله عز وجل، أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن حلقها، وأجمع المسلمون على أنه لا يباح حلقها، وهي عبادة وليست عادة، ومن فعلها أثيب. ولا يلزم من هذا الكلام أننا قوم نعتني بالظاهر دون الباطن، أو كما قال الأستاذ فهمي هويدي تفاهات وسخافات، عياذا بالله، والله كبرت كلمة تخرج من فمك، إن تقول إلا كذبا يا فهمي، تفاهات وسخافات. اللحية التي هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تفاهة وسخافة؟ أعوذ بالله. بعض الناس يقول أنتم تتكلموا في اللحية خلاص ما بقاش فيه مسألة تثار إلا اللحية، هو نحن اللي أثرنا هذه المسألة؟ يعني هذه من سنن الله، من سنن الشرع ومن واجبات الدين، ومع ذلك احنا لم نبتدئ الكلام بها، ربما أخرنا الكلام في مثل هذه المسائل لأن غيرها قد يكون أهم منها في هذا الوقت. لكن أراد أناس أن يعفوا لحاهم، نحن لم نثر هذه القضية، فظلموا وأجلسوا في بيوتهم وتهكم عليهم وقيل في اللحية أقوال باطلة مخالفة للشرع، هل الواجب أن احنا نسكت عشان ما يبقاش الكلام أننا أثرنا قضية في غير محلها؟ مسألة مثارة ولا بد أن يعرف فيها حكم الله تعالى وأن يقال فيها بالحق، وقد تكلم فيها بالباطل وظلم من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها، هل إذا سكتنا يسعنا هذا السكوت؟ ماذا نقول لربنا يوم القيامة إذا قال إذا سألنا يوم القيامة؟ لأنه قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، مش معنى كده إن إحنا كل كلامنا في اللحية وقاعدين ليل ونهار بنتكلم فيها، لأن بعض الناس دايما يحب يجر الكلام إلى هذه النواحي، يعني ما بقاش في غير اللحية، يعني ما بقاش في غير كذا، مش ما بقاش في غير كذا، هذه مسألة مثارة لابد أن نتكلم فيها. ما هو أي مسألة مثارة سيقال فيها هذا الكلام؟ وبعدين المقال السخيف اللي كتبه الأستاذ فهمي هويدي لو أردنا أن نناقشه ونبين ما فيه من التناقضات والأباطيل لخرج الكلام عن المقصود، لكن يكفينا أن نقول من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. أنت رجل سياسي ولا محلل سياسي ما لكش دعوة بالدين الله يكرمك، وما لكش دعوة بالكتابات الدينية، ولك مقال بعده بعدة أيام تتكلم على الشهداء، شهداء الحرية، مع أنهم يهود ونصارى، ومع أنهم نصارى وليسوا مسلمين، وعكيت عك كبير جدا في مسألة من مات غير مسلم وأنه عند الله تعالى قد يكون مؤمنا، كلام كتير ومش عايزين نتتبع عوراتك ولا نذكر عثراتك أمام الناس. فالله يكرمك يا أستاذ فهمي، اجعل كلامك فيما تحسنه ودعك من الكلام في الدين، ولا يغرنك ما يقال فيك أنك مفكر إسلامي، لا يغرنك هذا الكلام، أنت تعلم نفسك ونحن نعرف حالك، وما فيش داعي أستر على نفسك، الله يسترك، الله يسترك، وما فيش داعي نحن نفتح الكلام معك. فليتكلم في هذا من كان من أهل العلم فقط، ومن كان عدلا يبين دين الله عز وجل بحق وعدل وإنصاف. إحنا لم نثر هذه المسألة، نحن لسنا منشغلين ليلا ونهارا بهذه المسألة، لكنها مسألة من مسائل الدين لابد أن يبين فيها الحكم، ولابد أن يعرف الناس دين الله عز وجل وحكم الله تبارك وتعالى فيها، ونقول هذا واجب. مش معنى كده أن أهمل الإصلاح الباطن، أهمل المخالفات الشرعية الموجودة في الدولة من أجل الكلام على اللحية، ليس لازما أصلا. يعني اللي أعفى لحيته أو تكلم في أن اللحية واجبة مش معناه أنه هو ساكت عن السرقة وعن القتل وعن اختلال الأمن وعن كذا وكذا. أنتم الذين أثرتم هذه المسألة، أنتم اللي عملتوا من الحبة أبة كما يقولون. يا أخي 10-20-100 واحد أعفوا لحاهم في الشرطة، ماذا يضيركم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذا مثال يصح أن يمثل به لمخالفة الإجماع، وأن اللحية مجمع عليها، وأن اللحية دين بإجماع العلماء، شرع عبادة، من حلقها فقد فعل فعلا غير مباح بالإجماع، ومن قال إن اللحية عادة فإنه كذاب مخالف لإجماع العلماء. ده مش بس اللي قال اللحية عادة، ده اللي قال إن من العلماء من قال إنها عادة كذاب أيضا، ويطالب بالنقل ويطالب بالحجة، وإلا فحسبنا الله ونعم الوكيل، والله تعالى حافظ دينه. وليس سبحان الله لا تثار مسألة من هذه المسائل إلا ويزداد تمسك الناس بها. هاجموا النقاب فازداد تمسك الناس بالنقاب، هاجموا الختان فازداد تمسك الناس بالختان، هاجموا اللحية فزاد عدد الضباط الملتحين وزاد تعاطف الناس معهم. أنا أسمع من أناس حتى من بعض الإخوة، إخواننا الكرام اللي هم مش ملتحين، زعلان جدا من هذه المسألة، وإزاي يقولوا أن اللحية عادة، وإزاي يقولوا أن اللحية خلاف المظهر الحسن، منفعل ومتعاطف حتى غير الملتحي. فالله تعالى يتم نوره ويرد كيد أعدائه في نحورهم، ولا شك أن الله تعالى حافظ دينه. المسألة مش مسألة حفظ الدين، لكن مسألة أن الإنسان يتكلم بما يرضي الله عز وجل ويؤدي الأمانة التي أمنه الله إياها، حتى إذا لقي الله يوم القيامة فإنه يجد جوابا بين يديه إذا سأله هل بينت للناس دين الله، هل قلت بما أمرتك أن أقول به. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون بالحق أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. نرجع إلى الكلام على الأدلة المختلفة فيها. العلماء بعد أن أجمعوا على أن الكتابة والسنة والإجماع والقياس أصول هذا أصول الفقه وأدلة التشريع اختلفوا في بعض الأدلة. فالاستصحاب مثلا والاستحسان والمصالح المرسلة وقول الصحابي وشرع من قبلنا والعرف، هذه أهم الأدلة التي تذكر في هذا الصدد، وثم أدلة أخرى. فهذه الأدلة قد تختلف وجهات الأنظار فيها، سواء في تفسيرها أو في العمل بها. وأحيانا إذا حررت محل النزاع تجد أن لا نزاع في الحقيقة. يعني مثلا الاستحسان إن عرفنا المعنى الصحيح له وجدنا أنه متفق عليه بين العلماء، مع أن يحكى فيه الخلاف، وأن الإمام الشافعي رحمه الله رد الاستحسان ورد على من قال بالاستحسان، لكن لو عرفت المعنى الصحيح للاستحسان المعتبر عند من قال به وجدت أن الإمام الشافعي يقول به وأن الإمام أحمد يقول به رحم الله الجميع، وأنه كالمتفق عليه بين العلماء. لذلك تحرير هذه المسائل محله عند الدراسة التفصيلية في هذا العلم وفي الدراسات المتخصصة فيه، ولكني أذكر ما يتعلق به إجمالا بحيث يقف المستمع على أهم ما يقال في هذه المسائل. الاستصحاب استفعال، ومعناه أنه يطلب صحبة الشيء القديم. استصحاب، هذه الصيغة استفعال، كالاستغفار والاستغاثة ونحو ذلك فيها طلب، فكأنك تطلب صحبة شيء قديم، تستصحب يعني تطلب حالا قديما يكون معك تبني عليه في هذه اللحظة. فهناك شيء سابق تستصحبه، يعني تجعله مصاحبا لك في اللحظة التي أنت فيها لتبني عليه حكما. إذن الاستصحاب هو التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل، التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. مثلا إذا قال قائل في نوع من أنواع الأطعمة أو الأشربة، نوع جديد من أنواع الأطعمة، نوع جديد من أنواع الأشربة، العصائر والمشروبات نحو ذلك، أراد إنسان أن يعرف حكما فيها، هل هناك نص في الكتاب والسنة بإباحة هذا الشيء بعينه أو بتحريم هذا الشيء بعينه؟ لن يجد شيئا من ذلك، سيجد عمومات ولكن لن يجد نصا خاصا في هذه المسألة. فيقال نحن نستصحب الحال الأصلي وهو الحل، الأصل في الأطعمة والأشربة والعادات والملابس ونحو ذلك مما ليس عبادة، الأصل في هذا كله الحل، الأصل في هذا كله الجواز. يعني الأصل الجواز، الأصل يعني الذي نظل عليه ونبني عليه حتى يأتي ما ينقلنا عنه. يعني لو لم يحرم الله عز وجل الخمر لكان الأصل فيها الحل، لأنها مشروب والأصل في المشروبات الحل، حرمها الله فهي حرام. انتقلنا عن الأصل وهو الحل في المشروبات إلى حرمة الخمر. لماذا قلنا بحرمة الخمر؟ للدليل الدال على تحريمها، أدلة القطعية على تحريم الخمر. وإلا فالأصل في سائر المشروبات الحل. فالذي يقول إن شيئا ما مما يشربه الناس أو مما يأكله الناس أو مما يلبسه الناس أو مما اعتاده الناس حرام، من يقول إن شيئا من ذلك حرام، نقول له أين الدليل على التحريم؟ ما ينفعش هو يقول لك أين الدليل على الحل، ما ينفعش. ليه؟ لأني أقول الدليل على الحل استصحاب الحال، استصحاب البراءة الأصلية، الأصل براءة الذمة والأصل بقاء ما كان على ما كان، لقواعد متفق عليها عند العلماء، الأصل براءة الذمة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، اليقين لا يزول بالشك، كل هذا متفرع على مسألة الاستصحاب. لو أن رجلا متطهر الآن ثم شك في الحدث، هل أحدثت؟ هل خرج مني ريح؟ نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل الطهارة لا تنتقل عنها إلا بيقين، مع أن هذا فيه خلاف، لكن هذا هو الذي عليه جمهور العلماء. أنا أريد أن أفهمك الاستصحاب، نستصحب الحال، أبقى وأتمسك على دليل معين، على مقتضى دليل عقلي أو شرعي إذا لم ينقلني عنه ناقل. إذا دل دليل آخر على النقل عن الأصل ذهبنا إلى ما دل عليه الدليل. فلا يمكن أن أقول مثلا والله أنا متمسك بالأصل في حل شرب الخمر، نقول هذا الأصل زال في الخمر لأن الله حرمه. أو يقول مثلا أنا متمسك بالأصل في أن السجائر والمشروبات وهذه المشروبات حلال، نقول نعم الأصل الحل في هذه المشروبات، لكن لما نظرنا فوجدناها مضرة والعلماء بالطب أجمعوا على ضررها الشديد بأبدان الناس، فإننا نقول إنها تدخل تحت القواعد التي تحرم إضرار الإنسان بنفسه، لا ضرر ولا ضرار وغير ذلك من نصوص الشريعة وقواعدها. فالأصل فيها الحل نعم، ولكننا لا يصح أن نتمسك بهذا الأصل لأننا انتقلنا عنه بدليل آخر. أما إذا كان شيء من المشروبات والمأكولات والعادات والملابس ونحو ذلك شيء ليس هناك ما يدل على تحريمه وليس فيه ضرر وليس فيه شيء يدخله تحت القواعد العامة التي تحرم مثل هذه الأمور، فنقول الأصل الحل ولا حاجة إلى البحث هل هناك دليل على إباحته، بل الأصل الحل. الأصل في الاختراعات وما يصل إليه الناس من اكتشافات حديثة الأصل في ذلك كله الحل، يعني ولله الحمد دين الله تعالى دين الإسلام هو الدين الحق لا يخالف العقول، يعني لسنا نفعل كما كانت الكنيسة تفعل في القرون المظلمة القرون الوسطى في أوروبا، كانوا يصادرون على عقول الناس وعلى العلماء وعلى المخترعين وكانوا يقتلونهم إذا خالفوا ما ظنوا أن كتبهم المحرفة تدل عليه. احنا بنقول لا، الأصل في هذه الأمور كلها الإباحة، والعقل لا يخالف النقل، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، ومتى ظن أحد خلافا فإما أن العقل ليس صريحا أو أن النقل ليس صحيحا، ومحال أن يكون شيء في الكتاب والسنة ثابت قطعا يدل على خلاف أمر ثبت في الحال قطعا بالعقل أو بالتجربة أو بالواقع أو غير ذلك. ولهذا نقول الأصل في المخترعات والمكتشفات والأمور الحديثة الإباحة. لما يقول لك بعض الناس يا أخوانا اللي بتقولوا مثلا كذا بدعة وكذا بدعة وكذا بدعة، تبقى العربية بدعة والطيارة بدعة ومش عارف إيه بدعة، هذا عبث يا أخوانا، النقاش العلمي لا يكون بهذه الطريقة، هذا الكلام ليس كلاما علميا. نحن نقول هذه الأمور المركوبات والمأكولات والمشروبات والعادات والملابس كل هذه الأبواب الأصل فيها الحل، ليست عبادة، بل وسائل العبادات الأصل فيها الحل أيضا، وسائل العبادات الأصل فيها الحل، الوسائل غير المتعبد بها. يعني الآن الأذان عبادة، المكبر الصوت وسيلة لإبلاغ صوت المؤذن إلى مدى بعيد، هل نتعبد بهذه الوسيلة بعينها؟ دي وسيلة من وسائل تبليغ صوت المؤذن، فلا تدخلها العبادة، وحينئذ لا تدخلها البدعة، لا مدخل للبدعة في هذه الأمور، لا مدخل للبدعة في أن أنا قاعد دلوقتي في قناة فضائية أوث العلم، وقد كان العلم يبث في المساجد زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إنشاء المدارس العلمية والمعاهد العلمية والقنوات الفضائية الإسلامية بدعة، هذا كلام فارغ، لأن هذه وسائل وليست غايات، هذه وسائل ليست عبادة محضة، بل هي وسيلة إلى عبادة، وسيلة إلى القيام بعمل صالح، والوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت هذه الوسيلة لم ينهى عنها بعينها بخصوصها ولا تؤدي إلى فساد ولا إلى ضرر كانت مباحة، وربما أخذت حكم غايتها، يبقى الأذان في الميكروفون قد يكون مستحبا، بل هو مستحب. ليه مستحب؟ لأنه أعون على إبلاغ صوت المؤذن من الأذان على المنارة والأذان في الأماكن المرتفعة الذي كان الناس يفعلونه في السابق. القنوات الفضائية والظهور عليها إذا حسنت في ذلك النية فإنها وسيلة من وسائل إبلاغ العلم. كتابة الكتب على الطرق الإلكترونية بعد أن كانت في الكتب، هي أصلا طباعة الكتب لم يكن زمان النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش فيه كتب، كان العلم في الصدور، ثم بدأ تدوين العلم بعض الحديث وتفسير القرآن الكريم في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وله أصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعت بعد ذلك العلوم ودونت الفقه واللغة والأصول وغير ذلك في أزمنة متأخرة، يعني لم يكن هذا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ولا زمن كبار التابعين. طيب لما وضعت هذه الكتب لم يقل أحد إن هذا بدعة، إن كتابة العلم في الكتب بدعة. لما صار هناك مطابع تطبع الكتب لم تكن هذه بدعة. لما صارت هناك وسائل إلكترونية على الكمبيوتر وعلى الجوالات ونحوها، لم يقل أحد إن هذا بدعة، هذه وسائل. فالأصل في هذا كله الحل والإباحة، عادات الناس، مكتشفاتهم، مطاعمهم، مشاربهم، ملابسهم، كل هذا الأصل فيه الحل. إذن الاستصحاب دليل واسع جدا ودليل مفيد في معرفة أحكام كثير من المسائل العصرية والمكتشفات الحديثة. ونقول نحن نتمسك بالدليل العقلي أو الشرعي ما لم يدل عليه، ما لم يدل دليل على نقلنا عن هذا الأصل إلى شيء آخر. إذن مسائل البيوع المعاصرة، مثلا مسائل البيوع والمعاملات الحديثة والشراء والبيع عن طريق الإنترنت وبعض الأمور التجارية الحديثة، نقول الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا أن يكون فيها شيء من الميسر، شيء من المخاطرة المعتبرة في التحريم شرعا، شيء من الربا، شيء من الغش، أو نحو ذلك من الضوابط العامة لتحريم المعاملات. يعني المعاملات الأصل فيها الحل، الله تعالى حصر أمورا معينة في التحريم وقال إنما سوى ذلك حلال. يعني مثلا في النكاح، الله تعالى ذكر المحرمات في النكاح وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم. يبقى من زعم أن نكاح امرأة معينة حرام لابد أن يأتي بدليل، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. طب لم تذكر الآية الكريمة تحريم نكاح المرأة مع عمتها أو على عمتها وخالتها، لكن دلت السنة على ذلك. فما ينفعش واحد يقول الأصل الحل، نقول نعم الأصل الحل، ولكن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. يبقى تنكيح الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها حرام، هذا دليل نقلنا عن الأصل، وإلا فكان الأصل الحل، لأن الله قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. لكن صور النكاح الحديثة، لو مثلا في أي صورة من صور النكاح الآن يتكلم الناس فيها، فإننا نخضعها إلى القواعد الشرعية، إن وجدنا أن فيها شيئا من التحريم قلنا إنها محرمة من أجل كذا، وإلا فالأصل الحل. صور المعاملات الحديثة في البيع والشراء والأمور التجارية والتعاملات مع المصارف ونحو ذلك، الأصل في هذا كله الحل. البنوك مثلا كان الأصل أن يكون التعامل فيها حلالا لولا أن فيها الربا المجمع بين العلماء عليه، فالبنوك محرمة، وفيها التعامل مع البنوك، التعامل الأصلي مع البنوك تعامل ربوي محرم بإجماع العلماء، أو أن الخلاف فيه شاذ جدا لا يعول عليه. لكن كان الأصل أن يكون إنشاء هذه المصارف على الحل والتعامل معها على الحل لولا ما فيها من معاملات محرمة. فهذا الاستصحاب دليل مهم جدا، يجعلك توسع النظر وتوسع على الناس في مكتشفاتهم وعوائدهم وأحوالهم، وأن ذلك كله على أصل الحل. هناك تفاصيل في استصحاب الإجماع في الصورة المختلف فيها واستصحاب الخلاف ونحو ذلك، هذا محله عندما يقرأ الإنسان في أصول الفقه قراءة متخصصة، ولكن الاستصحاب تكلمنا عليه بهذه الصورة التي بيناها بإجمال واختصار. ربما في الحلقة القادمة إن شاء الله نعرج على بقية الأدلة المختلفة فيها كالاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وقول الصحابي، ونجيب على سؤال الأخ الكريم لأن الوقت قد داهمنا. أخونا الكريم محمد من الجيزة سأل على قول بعضهم إن الذي يحصل في سوريا ومصر ونحو ذلك من شؤم الخروج على الحكام، بعضهم الآن يقول إيه اللي حصل في مصر ده خروج على الحاكم، والله تعالى يعاقب الشعب المصري لأنه خرج على حاكمه. مع الأسف الشديد إن هذا الهراء والعبث يقوله أناس ما ينسبونه إلى السلفية، مع الأسف الشديد، أو إلى فهم السلف الصالح، وإحنا في محنة والله العظيم. يعني كما قلت لك في أول الحلقة في الكلام في من يتكلم في الدين بباطل إما لجهل وإما لهوى، فهؤلاء أيضا لا يخرجون عن هذا القبيل، إما الجهل وإما الهوى، لأن الخروج على الحاكم الذي تكلم عليه العلماء وذموه وجعلوه مخالفا لعقيدة أهل السنة هو الخروج المسلح، ده أولا خروج بالسلاح، وثانيا أن يكون الحاكم حاكما شرعيا. فأما إذا لم يكن هناك خروج مسلح ولا الحاكم شرعي فأنا مش عارف وصف الخروج على الحاكم ده ما محله من الإعراب، يعني لا كان حاكمنا حاكما شرعيا ولا خرجنا عليه خروجا مسلحا، لا خرجنا عليه خروجا سلميا بإجماع الناس، حتى هو نفسه وحتى نظامه البائد كان بيقول لك ده حق المتظاهرين وناس خارجين مظاهرات سلمية ما فيش مشكلة. فالقاء وتوصيف الحال بالخروج على الحاكم جهل فاضح بدين الله عز وجل. لكن لما تيجي بقى القضية الخروج على حاكم شرعي أو حاكم مسلم يعني ظالم أو فاسق، فإن العلماء اختلفوا في الخروج بالسلاح عليه. أما معارضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة له فليست من الخروج عليه. وباب المظاهرات وباب وسائل الاحتجاج السلمي الأصل فيه أنه من باب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس من باب الخروج على الحكام. وميزان هذه المسائل ميزان النظر في تعارض المصالح والمفاسد، وتفصيل ذلك يطول والوقت قد انتهى، لكن أجزم لك بإذن الله تعالى أن ما حصل في مصر ليس خروجا على الحاكم، ولا في سوريا ليس خروجا على الحاكم، وإنما هو نزع السلطة الشرعية من أنظمة ليست شرعية ووجودها باطل وبقاؤها باطل، والله تعالى أمرنا أن ننزع السلطة منهم والأمر منوط بالاستطاعة، فمتى استطعنا على ذلك نزعناها ولو بالسلاح، فكيف إذا كان بمظاهرات سلمية ووسائل سلمية للاحتجاج. ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النية والقول والعمل. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وهو القوي المتين العزيز الكريم الجبار المتكبر أن ينصر إخواننا في سوريا نصرا عزيزا عاجلا مؤزرا. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم فرج كربهم واكشف ضرهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم عجل بإهلاك بشار الأسد وجنده وأعوانه، اللهم أنزل على بشار بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه آية، ومزقه كل ممزق واجعله أحاديث يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا في سوريا، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم أمواتهم واملأ بلادهم أمنا وأمانا وسلاما، وبلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل ولايتنا وولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا جواد يا كريم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت.